النظام السوري ما كان بحاجة لدخول أي مسلح لمنطقة ليدمرها ويغير الجغرافيا اللي فيها، والأمثلة على هذا الشيء كتيرة على الخارطة السورية. بس حكاية اليوم ببيتي هون من دارية مثال واضح وصريح على كيف أنه كتير من عمليات التدمير الممنهج يلي صارت وعم بتصير بسوريا عم بيكون وراها أحيانا مخططات مسبقة من النظام ورؤية للتغيير بمحيط دمشق. بيتي هون
بيتي هون، برنامج بيحكي باسمكن وصوتكن انتو.
ضيفنا بهي الحلقة فلسطيني من حيفا بالأصل، تغريبة أهله كانت على سوريا ليكون عبدالله دمشقي المولد، بيحمل معاه عشرات القصص اللي عاشها بتفاصيل دقيقة. قضى جزء طويل من طفولته بكفر سوسة وعايش جمال هذا الفضاء ببيوته وحاراته، وكان شاهد على تغيير معماري بالمدينة لينتقل على دارية بعد هيك ويعيش فترة طويلة فيها ومع أهلها. عاصر عبدالله ببداية الثورة وشاف ممارسات النظام الممنهجة لتهجير أهل المنطقة وتدميرها لتمسح حارته بالكامل، وشاف كيف تصوير هاي المنطقة عبر إعلام النظام بشكل مغاير تماما للحقيقة. بلقاء عبدالله الولي مع برنامج بيتي هون مو بس ذاكرة مكان، ذاكرة بشر، ذاكرة ريحة الأمكنة وأصواتها. خلونا نروح سوا مع زميلنا عمر سواح ونسمع لقائنا لليوم.
بيتي هون.
أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بيتي هون. بهي الحلقة رح نروح على مدينة دارية مع ضيفنا السيد عبدالله الولي. أهلا وسهلا فيك سيد عبدالله.
يا أهلا بيك، شكرا سيد عمر.
منبلش بالسؤال التقليدي الدائم تبع بيتي هون، بيتك وين؟
بيتي بأول دارية، بآخر أراضي المزة من اتجاه كفر سوسة دارية على الطريق، مدخل دارية، هاي المنطقة اللي اسمها المهايني نسبة لصاحبها بعد أرض المعلم، كانت أرض ملكة للمهايني وطلع عليها اللقب منطقة المهايني.
فينك تحكي لنا أكثر عن جغرافيا كيف تغيرت خلال وجودك بهي المنطقة؟ يعني بما أنك أنت عاصرت قعدت فترة كتير طويلة، بقى كيف كان التغير تبع الجغرافيا مثل ما وصفته؟
هي جغرافيا الأراضي العقاريا، قصدي عقاريا الأرض ملكيتها عقاريا للمزة، لكن هي الأقرب لكفر سوسة، والطريق المواصلات إلى بدك تكون بمواصلات دارية بحكم تداخلات الأراضي، والطريق الأسفلت الوحيد اللي بيجي من الشام لدارية بمر من كفر سوسة، حتى كان اسمه سابقا طريق دارية، كل الطريق من أوله لآخره اسمه طريق دارية.
أنت من مواليد فلسطين ولا من برات ولا من سوريا؟
لا أنا مواليد سوريا، أهلي وصلوا من فلسطين على دمشق وأنا ولدت بدمشق.
ذكرياتك الأولى عن المدينة، فينك نروح بالذاكرة لورا وتتذكر الأولى ذكريات عن المدينة؟
أولى ذكرياتي عن مدينة دمشق مرتبطة بشكل كامل بحي كفر سوسة الجميل الشعبي اللي هو قريب جدا من العاصمة ومركز العاصمة، واللي هو بنفس الوقت كان غوطة حقيقية، يعني من عند دوار كفر سوسة اللي كان اسمه الأربع مفارق وعمروا بعدين الدوار لما اجى نيكسون بزيارة على سوريا سموه دوار نيكسون، اللي هو باتجاه مدينة تشرين وباتجاه الجمارك وبرجع باتجاه أمن الدولة والمجتهد. وكنت أنا عشت بكفر سوسة، يعني بعتبر حالي إذا بدك كفر سوساني المنشأ، يعني بعرف عائلاتها، بعرف أهلها، بعرف بساتينا، أراضيها، أصحابها، مثلي مثل كل أولاد جيلي الفلسطينيين واللي أكبر مني وكل اللي خلقوا بالمنطقة. وكفر سوسة كانت حي جميل وفيه فلسطينيين كتير، وكان فيه حتى مدارس لوكالة الغوث الأونروا مشان الفلسطينيين سكان كفر سوسة، وفي مركز لتوزيع المؤن اللي هون قالوا إحنا الإعاشة، وفي مطعم للطلاب اللي بيطلعوا من المدرسة. يعني كان
فينك تدلنا عليهم تقريبا وين كانت أماكنهم؟
المدرسة كانت قريبة هلأ من الشام سنتر اللي بالتنظيم، ومركز الإعاشة كان بعيد عنا باتجاه جامع النور، كان مركز توزيع الإعاشة للفلسطينيين، كانت الإعاشة توزع شهريا من قبل اليو أن، والمطعم كان قريب حي اسمه زقاق الطويل، يعني كان هون المطعم، الطلاب وهم طالعين من المدرسة يمروا يتغدوا بمطعم الأونروا. وكانت منطقة حي عمار مثل أحياء دمشق القديمة، وبيوت هيك من المزينة بالنانرج والكباد والياسمين وتنك الزريعة، حتى لهلأ بذاكرتي كل أسماء شقف الزريعة اللي كان كفارسي بيعتنوا فيها ببيوتهم، مثل الشب الظريف والحبق والريحان والمكحلة والمنتور والمردقوش والكالونيا وكتير شغلات. بيوت كفرسوسة كانت بيوت عربية كبيرة، أبوابها كل أبواب المنازل بالمطلق هي عبارة عن قنطرة بازلتية، وباب كبير خشب عليه شيء مثل القزدير، وفي هاي المطرقة اليدوية النحاس اللي بتطرق الباب. كان طبعا كانت الأبواب كبيرة لأنه كان يبدو بفوتوا العربات اللي بتجر الدواب، وطبيعي أنك تشوف بأرض الديار حلة للسليقة، وتشوف عدة هيك عدة الفلاحين والإنتاج الفلاحي وعدة المونة، وتشوف على الحيطان معلق شي بامية للتنشيف، كوسة للتنشيف. هاي المسائل هاي ما زالت علقة بذاكرتي بمناظرها الجميلة هيك. وكانت كفرسوسة نهر بردة بيتغلغل بكل بيوتها بالمطلق بشكل مطلق، ما في بيت ما بيمرق منه فرق يعني ساقي. وكانت تستخدم يعني، حتى ما زلت أذكر طريقة غسيل نساء البلد كيف بيقعدوا على النهر عند منطقة عريضة بقولوا لها المزاز، يعني اللي هي سد صغير لتوزيع المي بالمواعيد اللي بسموها العيار، إنه لمين هلأ الدور السقي، فهم تكون المي متجمعة بيقعدوا يغسلوا في معهم شقفة خشب كبيرة اسمها المخباط بيضربوا فيها على الأواعي وعلى الهيكة. حسب أستاذنا عبد الرحيم عمايري أستاذ الفلسفة تبعنا بالثانوي، حسب معلوماته من وزارة الشؤون والعمل، أنه أنشط فلاح الكفرسوساني والصالحاني اللي بيعتمد على الجرزة وعلى التعب للمنتج الزراعي. هاي معلومة أخذها منه أنا وكنت فعلا أشوفها. ومشهورة كفرسوسة بالزهرة تبعها، الزهرة البلدية بكفرسوسة أغلى من الزهرة اللي بالسوق بثلاث أو أربع أضعاف ومطلوبة وإنتاجها قليل، والملفوف أيضا والبقدونس وهي القصص، لأنه ميتها كانت نظيفة وتربتها صالحة وجيدة. وكان في بكفرسوسة بتميز شغلة، أنه معظم مسابح دمشق كانت من الأولمبي للروضة لأمية، أمية اللي هو هلأ مكانه مؤسسة الإنشاءات العسكرية بأول كفرسوسة، وانتفايت من الدوار باتجاه البلد على إيدك شمال بناء الإنشاءات العسكرية، هذا كان مسبح أمية. مسبح الأولمبي كان موقعه بتقاطع جسر كفرسوسة اللي بيروح باتجاه اللوان ودارعية. مسبح الروضة ما زال قائم، مسبح الأندلس اللي كان للدبلوماسيين ما زال قائم، مسبح الشرق هو عمر حديثة من شي 30 سنة أو 40 بل في 40 أيضا ما زال قائم، لكن هذيك المسابح أقدم، المزة والأولمبي والروضة أقدم من مسبح الشرق. منطقة اللوان طبعا هي صارت حي تعتبر كفرسوسة تانية، لكن هي كانت منطقة برية كاملة، وبساتين كفرسوسة متصلة بين الأدم ودارية والمزة، وفيها طواحين قديمة بالبساتين، ومتصلة بساتين كفرسوسة مع أراضي الصبارة تبع أهل المزة ومع أراضي الصبارة اللي باتجاه دارية.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
ترجع معلش توصف لنا حارتك، جيرانك، الوضع الاجتماعي، الحالة اللي كنتوا عايشين فيها. نرجع لهي الحارة قبل ما تتركها.
بدارية هذا الحي هو اللي شكل يعني المكان السكن اللي أنا تابعت حياتي فيه من بعد ما صار عمري 16 سنة، سكنت هون وضليت لفترة الخروج الأخيرة، الهجرة الأخيرة. يعني هو حي مثل ما قلت لك، هاي الأرض كانت لشخص اسمه عدنان المهايني من المزة، واشتريناها لحنا وأقاربنا وبعض جيراننا وأصدقائنا من كفرسوسة وشوام، وفي بحارتنا أيضا جيراننا اللي طول العمر مع بعض إحنا وياهم، من السلمية، من اللاذقية، من السويدة، لكن النسبة الكبرى بالحي كانت فلسطينيين سوريين، كونه اشترينا القسم الأكبر من الأرض وعمرناها، وصار اسم المنطقة صار يقولوا للناس المهايني نسبة لصاحبها، انه هي ارض المهايني. كان في حميمية عالية بالعلاقة بين بعض لاخر لحظة، للحظة مغادرة الحي، الكل كان عايش مع بعضه، علاقة الجوار تغلبت على اي صبغة طائفية أو مناطقية أو عشائرية، كون الناس الأجيال من أول ما تعمرت الحارة ربيوا مع بعض، والكل مو من المنطقة، من خارج المنطقة، والكل هون تملك بيت، فكأنه تكون شيء اجتماعي جديد. لذلك كانت كتير العلاقة متينة وحميمية بين الجوار مع بعضهم.
إذا فتحنا الباب وفتنا عبد الله على باب بيتك، شو الذكريات اللي بتفتقدها اليوم وانت بالسويد؟ الذكريات
أرض الديار وعريشة العنب، هدول اللي بفتقدهم أبدا، كل لحظة وكل يوم وكل دقيقة. الأرض بذارية وبهديك المنطقة، العنب إذا بنزرع فيها بيطلع كتير جميل وكتير طيب، وورق العنب وطول السنة بتضل بتعطي، يعني طول آخر الصيف بضل العنب فيها جميل. غير عن أنه الحيطان، بعرف أنه وراء هذا الحيط بيت أبو أيمن، وراء هذا الحيط بيت أبو خالد، وراء هذا الحيط بيت أبو محمود الحموي، وراء يعني حتى الحيطان إلى معانيها.
عبد الله، إمتى تركت المدينة بالضبط؟ إمتى تركت المدينة وإمتى تركت سوريا وشو الأسباب؟
تركت سوريا أنا بال 2013، لكن رجعت أكثر من مرة. تركت لأنه أنا وقف عملي تماما، حركة عملي انشلت، وصار عندي خوف على الأولاد. أولادي أكبر واحد كان 21 وأصغر واحد 12، فهاي الأعمار كانت كتير تقلقني، وكنت شوف بعيني وشاهدت بعيني كيف في ناس نزلت على الحواجز، يعني ما لزم مجرد أنه بالميكرو جاي على الحاجز وقف انتقائيا عند نهر عيشة، نزل ناس هيك عشوائي. فبأثناء الأزمة كان لي كتير حركة لهنيك، كان في لي مشاهدات يعني شيء لا يحتمل عقل، يعني في مبالغة إذا بدي أحكي. لما إجا أحد صف ضباط الأمن اللي بنعرفه اللي كان يجي يعمل سبر سياسي على المعامل وهيك، قلنا اليوم إذا عندكم شغيلة من حرستا لا تخلوني نصرفه، لأنه لازم اليوم نجيب 600 واحد من حرستا، هيك يعني عشوائي. يعني هاي إحدى الجمل اللي عالقة براسي لليوم، أو أنا بسيارتي على حاجز نهر عيشة لما قال للميكرو اللي من دارية ينزلوا، يعني هو ما جايك مش حدا جاي ياخد اللي من دارية. أو أنه مرة واحد نزلوا أعمار اللي قريبة من عمر الجيش، كمان هاي قدامي سارف، عم يقول له أنا وحيد وما في وكذا، قال له بتقول له هنيك طبعا بين ما يروح، وهذا بيكون أكل قتل ونهان إذا ما مات على الطريق. يعني فكل هاي تراكم الأحداث إلى جانب القصف اللي شفته، صارت المجزرة وأنا ببيتي بمنطقة أشرفية صحنايا الشقة، طبعا مو البيت اللي بالحارة، اللي هو بيتي أنا، هو بأرض دارية تماما، اللي بفوت على دارية من عند أشرفية وصحنايا بالأحرى، على الحي اللي صار فيه المجزرة الكبيرة اللي عند جامع الخولاني، كمان بعيد عن بيتي شي كيلومتر. شفت بعيني كيف المدنيين وهن عم يهربوا يوم المعركة، كيف الحواجز تبع اللجان كان اسمها والأمن يرجعوهم حتى بالإطلاق النار، بعدين فتحوا لهم بعد ما صارت المجزرة. وشفت بعيني كيف الجيش فات، طلع الجيش وفاتت سيارات الجيب اللي لونها بيج، وكل ناس لدهون وإلى هيك. فهذا كنت شاهد عليه، هذا كله كان سبب لأني أغادر.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
حكيت لي أنك كنت شاهد على كمان، يعني عشت ظلم النظام، عشته بأكثر من مرحلة كفلسطيني وكمواطن بهي الأرض. كنت شاهد على حوادث صارت بلبنان، فينك تحكي لنا عنها؟
بلبنان الفترة اللي كانت يعني كنت واعي لها أكثر، هلا تل الزعتر احنا كنا أول طلعتنا وكنا بالشام نسمع وهيك، لكن المأساة الحقيقية لما كنا نحن محسوبين كفصائل فلسطينية حلفاء لسوريا، وبلبنان نحن وسوريا مع بعض وحلفاء للتنظيمات اللبنانية اللي المقاومة الوطنية وكذا، وتعرضت مخيمات بيروت لحصار من قبل حركة أمل بدعم من الجيش اللبناني وسوريا. يعني كان السؤال يعملنا أزمة دماغية، إنه إحنا حلفاء ومحاصرين بلبنان كل واحد بمنطقته، ما حدا فينا بيقدر يوصل يعني اللي بالبقاع بالبقاع، اللي بالجبل بالجبل، اللي ببيروت ببيروت. لهالدرجة كان حصارنا بداخل لبنان، حتى على سوريا على بيوتنا ما في نزلة، أو اللي بسوريا ظل ما بقدر يجي على لبنان على موقعه. فكان علينا ضغط وتعقيد من نحن في فرع مخابرات مختص بالفدائيين اسمه الضابطة الفدائية، اللي هو مقره بالعدوي بالتجارة. نعم. فهذا إلنا خط عسكري بنمرق عنه، وهذا كان ما في، هو بتحكم بحركتنا بين يعني بين البيوت بالشام وبين مواقعنا بلبنان مثلا. داخل لبنان كانت حواجز المخابرات والجيش، خلص أي تنظيم فلسطيني، ونحن حلفاء ومحسوبين بال85 على سوريا، مو حلفاء لإحنا الفلسطينيين اللي كانوا يعني بالشق التالي بالمقلب الآخر مع أبو عمار، كانوا يقولوا عننا جماعة سوريا، لإحنا جماعة سوريا يعني. ورغم ذلك تعرضوا شبابنا للاعتقال وللقتل وللتعذيب، والتقوا بالسجون مع الأخوان المسلمين والشيوعيين وجماعة عرفات والأكراد والأرمن. ما كان عند سوريا السجون كانت أممية.
آخر سؤال سيد عبدالله، مدينتك حاليا اليوم فينك تلاقي فيها بيتك؟
فيني لاقي فيها كل شيء كنت أفتقده بسوريا، اللي هو الهدوء، الأمان، التخديم، هاي المي، الكهرباء، الشوارع النظيفة، المحمي بالقانون، محمي بعملك، محمي كإنسان، ما بتتعرض لإهانة، ما بتتعرض، بتلاقي فيها كل هدول. لكن معنى البيت اللي احنا كان بالنسبة لنا البيت هو أولا جغرافيا، ثانيا بشر ومحيط ومناخ. قد ما عشنا هون ما منلاقي، لكن اللي عم نلاقي هون بصدق بقول لك اياها وبجرأة، ومالي مستحي وما عندي مشكلة أولى. بسوريا كنت أنت ماشي تخاف تصطدم مع حدا يهينك بدون ما تقدر تعمل شيء، وإذا بدك تعمل شيء يمكن تعرض حالك لإهانة أكبر. هذا الشيء هون ما بتفكر فيه، مالك قلق، لكن ما بتلاقي بيتك، بتلاقي دولة بتحترمك، قانون بنصفك إلى آخره، بتلاقي بيتك بالمعنى الأمان الاجتماعي، الأمان النفسي هون بتلاقيه، لكن المحيط الشعبي اللي كنت عايش فيه حولك بهذا التشكيل بمدينة دمشق، رغم كل الاستبداد اللي كان فيها، لكن كانت الواحد يقدر يخلق بمحيطه فرص للجمال أو كذا. بصراحة هون بنفتقدها بحكم أنه هاي دول متقدمة وإلى سيستيمة وإلى نظام اللي احنا ما تعودنا عليه. بجوز الجيل اللي أصغر مننا، اللي مثل أولادي اللي أصغر مني أو اللي بيجوا أطفال، بتصير هون تعني لهم أكثر من جيلنا لحنا.
عبدالله الولي بيته بدارية، نشكرك كتير.
بيتي هون.
بيت تاني من بيوتنا حكينا حكايته اليوم، من دارية وعنب دارية، عبدالله كان بيته هون. انت وين بيتك؟
بيتي هون برنامج من خلاله عم نحاول نوثق بالصوت والصورة والمعلومة تغيرات الجيوسياسية والديمغرافية والثقافية يلي تعرضت لها كتير من المناطق بسوريا بعد ما احتدم الصراع فيها خلال السنين الأخيرة. بصوتكم، باسمكم انتو، رح نحكي الحكاية.